اللهم صل على نحتاج لوقت طريق. هذا إن شاء الله في الدرس القادم تأتون بهذا الطريات. نعم إذا نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب الضمان يبدأ في تعريف الضمان ابتداء، ثم يأتي بالمسائل وأحكام الضمان. يقول: الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له. يعني نحن عندنا شخص ذمته مشغولة، يعني المديون ذمته مشغولة، مشغولة لمن؟ لشخص آخر وهو الدائن. فهذا يأتي ضامن ويضمن ذمة هذا الشخص المديون. الضامن هو الذي يضمن ذمة هذا المضمون عنه أو المديون، يضمنها لمن؟ للمضمون له، للضامن، عفوا للدائن. فشخص أعطى آخر مالا، جاء شخص ثالث وضمن له هذا المال، قال: هذا المال في ذمتي أنا، حسابك عندي في العرف، مالك عندي، يعني أنا أضمن هذا الشخص، يعني أنا أؤدي لك بدلا عنه الدين. هذا في الشرع. وإن كان في العرف أكثر الضمان ينصرف إلى فرد سيأتي وتكلم عنه، وهو أنه بمعنى أنه إن لم يدفع أنا أدفع لك، إن لم يؤدي لك الدين أنا أؤدي لك الدين. لكن المنصرف إليه الإطلاق كما يقول السيد السيستاني، أو الأصل في الضمان، هو أن تنتقل أصلا ذمتي تصبح مشغولة، أنا ذمتي تصبح مشغولة لذاك الشخص. الدائن لا يبقى عنده حق أن يطالب المديون بالدين، لا، صار علاقته مع الضامن، مع الضامن. نعم، هذا الضامن عندما يؤدي الدين يرجع بهذا المال إلى ذاك الشخص المديون. يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له. فالتفتوا، صار العقد هذا عقد، وصار العقد بين الدائن والضامن، هذا الشخص صار خارجا، فحقيقة العقد تحتاج إلى إيجاب وقبول من الضامن، يعني الذي ضمن ذمة المديون، والدائن المضمون له. يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين، أي لفظ يدل على أني أنا أتعهد وألتزم بالدين، ورضى الثاني بذلك، هذا بأي لفظ دل على الرضا يحقق القبول. الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان، يعني أن لا يكون معلقا على شيء، يعني يقول له: أنا أضمن فلان إن كان عندي نقود، أو أضمن فلان إن جاءني محصول جيد، لا، هذا لا يقبل. الضمان لابد أن يكون منجزا، منجز يعني الآن أنا ضامن له، ضامن له. نعم، قالوا يمكن اشتراط شرط، أنا أضمنه الآن أكون ضامن، لكن أقول بشرط أن لا، إذا لم يدفع لك المال. وهذا قلنا له هو النوع الثاني الذي موجود بين العرف، الضمان. فإن الأحوط وجوبا اعتبار التنجيز في عقد الضمان، فالتعليق يعني الذي هو خلاف التنجيز لا يخلو عن إشكال. نعم، لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا، ليس يعني معلقا على شيء، لا، يقول أنا ضامن لهذا الشخص، ولكن علق أداءه، أنا ضامن لكن أدائي لك المال أعلقه على عدم أدائه، فهذا لا إشكال فيه، هذا صار الضمان منجز. وإنما الأداء مشروط بشرط، أنا قلت لك ضامن لكن أنا لا أؤدي إليك إلا إذا لم يؤدي، ولكن علق أداءه، يعني الضامن علق أداء المال على عدم أداء المضمون عنه عن ذمته، يعني إذا المضمون لم يؤدي عن نفسه المال فأنا أؤدي المال. فعند إذن
شو مقصود شيخنا لا يعتبر تنجيس الضمان على النحو الثاني بين الصح والانتزاع؟
هذا النحو، هذا النحو لا يعتبر التنجيز على النحو الثاني عند السيد السيستاني، هذا المقصود، يعني بمعنى الأداء معلق ليس أصل الضمان معلق. إذا كان الأداء معلق لا بأس به، أما إذا نفس الضمان معلق أنا أضمن إذا كان هناك حصل شيء، إذا كان الأمر فني هذا ليس عقدا صحيح. ولكن علق قال فعندئذ للدائن إذا ضمن أن يطالب الضامن متى في هذه الصورة على تقدير عدم أداء الدين، يعني إذا المضمون عنه لم يؤدي في هذه الصورة يطالب الضامن. يعتبر في الضامن والمضمون له الشروط المعتبرة في كل المتعاقدين، الشروط العامة وهي البلوغ والعقل والاختيار، هذه تمر معنا دائما، وعدم السفه بأنها أمور مالية هنا، فيشترط في الضامن التفتوا العقد قلنا بين الضامن والمضمون له، المضمون عنه هنا ليس له دخالة في الموضوع لأن العقد بين هذين الاثنين. يعتبر في هؤلاء البلوغ والعقل وعدم السفه وعدم التفليس، يعني بمعنى آخر عدم الحجر أو الحجر عليه.
عدم التفليس أيضا في خصوص المضمون له.
نعم يقال. نعم وعدم التفليس أيضا في خصوص المضمون له، يعني المضمون له.
والمديون.
نعم وأما في المديون وعدم تفليس أيضا في خصوص المضمون له. أنا الذي ضمنت له لا يكون مفلس، لأنه إذا كان هو مفلس المضمون حتى وإن كان المضمون له إذا مفلس فهو لا يستحق أن يتصرف يأخذ مال أو يجعل يرضى أو حتى لو كان يعني يتصرف في ذمته، لأنه قلنا المحجور عنه للفلس حتى في ذمته لا يستطيع أن يتصرف، لأن هنا عندما يقبل هذا العقد فنقل المال الذي له على فلان، نقله من فلان إلى فلان، وهذا تصرف في أمواله، هذا أيضا لا يحق له. وأما الداء المديون يعني المضمون عنه، وأما في المديون يعني المضمون عنه فلا يعتبر شيء من ذلك. أنا شخص مفلس أضمنه أو شخص محجور عليه أضمنه أو كل هذه الشروط حتى البلوغ والعقل لا يعتبر فيه في المديون، فلا يعتبر شيء من ذلك. فلو ضمن شخص ما على المجنون، ما على عندكم العبارة
ما على المجنون
أو نعم عندي ما على المديون، هذه اشتباه. فلو ضمن المديون ما فلو ضمن ما على المديون ما على المجنون أو الصغير من الدين فصح، يعني يضمن ما عليه من الدين يصح هذا الضمان. إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه، إذا كان الضمان بطلبه وإلا لم يرجع. أنا الضامن دفعت إلى المضمون له المال، فالآن أنا متى أستطيع أن أرجع على المديون على المضمون عنه؟ إذا كان هو طلب مني أن أضمنه، أما إذا لم يطلب مني أن أضمنه وأنا دفعت المال لا أستطيع. هذا ظاهره أني أتبرع أنا لوحدي، شخص له على آخر دين قلت له أنا أضمن هذا الدين وأتيت وأديت هذا الدين، لا حق لي أن أرجع على المديون. طبعا كل هذه المسائل التي ستأتي تصبح تطبيقات. أصل الضمان لو اختصره لكان أحسن، ما فيه شيء يعني خاص في بعض المسائل، مسائل أنه عقد لازم، وبعض المسائل البسيطة، يعني كل المسائل الفروع التي ستأتي تطبيقات على هذا الضمان. إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته. قلنا عندما تم العقد صار المال في ذمة الضامن، فالآن لو أتى المضمون له الدائن وأبرأ الضامن قاله أبرأ ذمتك فتبرأ ذمته من الدين، تبرأ ذمته من الدين، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه. في هذه الصورة هذا الضامن لا يحق له أن يرجع إلى المضمون عنه وهو المديون، يعني أنا الدائن أبرأ ذمتي من المال الذي تعهدت به، فأنا لم أدفع شيء، لم أخسر شيء، لا أستطيع أن أرجع على لا يرجع الضامن الذي لا المضمون له أصلا لا علاقة له بالمديون، قلنا صار عمله مع الضامن، فالآن أبرأ ذمة الضامن، أبرأ ذمة الضامن لا يستطيع أن يرجع على ذاك الشخص، يقول أنا ضمنتك أعطيني الأموال، يقول ذاك أبرأني الأموال أنا، أنت ذمتك مشغولة لي، لا، هو يستطيع أن يرجع الضامن على المضمون عنه إذا دفع شيئا من المال، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه. وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه، عن بعض الدين، ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار، أيضا نفس الكلام، لا يرجع لا في الكل ولا في البعض، يعني أنا قال من الألف أعطيني 500، أبرأتك بال500، فأنا أستطيع أن أرجع إلى المضمون علي عنه بال500 فقط، لا أقول له أعطيني 1000. وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل، صار صلح، قال بدل أن هذا الدين الذي مثلا هو بعد شهر افترضه أعطيه والآن نصف الدين، صار صلح على المبلغ، كذلك ليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار الذي دفعه دون الزائد عن ذلك المقدار لا يستطيع نفسه. قلنا هذا كل تطبيقات ما فيه شيء. وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له، نفس الكلام، يرجع بمقدار ما ضمن، يعني الضامن قال كم لك على فلان، قال أنا لي عليه 1000، قال أنا أضمن لك هذه 1000 ب800 فقبل، قال لا بأس، 800 في اليد أفضل من 1000 في الدين، فقبل أن يضمن ب800، فهذا إذا دفع له 800 لا يستطيع أن يرجع إلى ذلك ب1000، لا يرجع على المضمون عنه ب800 فقط. والضابط، هذا هو الضابط، والضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر، يعني بما دفع دون الزائد. ومنه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين، أنا الضامن، جاء شخص آخر رابع وتبرع للدائن، قال له هذا هو الدين، خذ هذا الدين، فبرئت ذمتي وذمة ذاك الشخص، ولا يحق لي أنا الضامن أن أرجع إلى المضمون عنه أقول له ادفع لي الدين. يرجع عندما يدفع، أنا عندما ضمنت فلان صارت الأموال في ذمتي الآن، فأنا جئت وحل وقت الدين أو قبل حلول وقت الدين دفعت لي الدائن الأموال، بكم دفعت أستطيع أن أرجع إلى المضمون عنه، فإذا هو سامحني بمقدار أو إذا هو صالحني على الأقل، كل هذا لا أرجع بهذا المقدار الزائد، أرجع فقط بمقدار ما دفعت إلى الدائن إلى المضمون له. عقد الضمان لازم ليس من العقود، فإذا تم لا يستطيع أن يفسخه حتى بالخيار، هذا فرقه عن باقي العقود، حتى اشتراط الخيار فيه ليس جائز، يعني يقول لي أنا أقبل أن أكون ضامنا أو أن أكون مضمونا لي بشرط أن يكون لي خيار الفسخ لأسبوع، حتى هذا الذي هذا الخيار الذي يأتي في كثير في كل العقود تقريبا الجائزة اللازمة غير النكاح تتذكرون، وهذا هو المورد الثاني، يعني تقول زوجتك نفسي على كذا فيقول قبلت، يقول قبلت بشرط أن يكون لي خيار إلى أسبوع، هذا لا يأتي فيه الخيار، وكذلك في الضمان لا يأتي الخيار. عقد الضمان لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له فسخه بدون سبب، يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره، حتى يعني بغير الاشتراط بالأسباب التي كان يثبت فيها الخيار في العقود اللازمة، بل الأظهر عدمه، ليس فقط يشكل بل أفتى بأنه لا خيار فيها.
شنو يستفيد الضامن؟
الضامن يعني هذا قد يكون هو يعني عنده علاقة صداقة مع المضمون عنه، أو هو يريد أن يكسب ثوابا، هذه فيها ثواب لا شك، يعني أنت تقضي شخص لا يعطي للآخر دينا إلا إذا كان عليه ضامن، فأنت تقضي حاجة المؤمن، هذا له يعني ثواب لا شك. إذا كان الدين حالا وضمنه الضامن مؤجلا، يعني الدين حال الآن يطالبه بألف، قال له أنا أضمن لك لكن إلى شهر، ما عندي الآن أدفع لك، أضمن لك هذا الدين بعد شهر، فيكون الأجل للضمان لا للدين، فيصبح هذا الأجل هو أجل للضمان وليس أجل للدين. ما الثمرة؟ ما الفرق؟ يعني إذا قلنا أنه أجل للضمان للدين، هنا يأتي الثمرة. فلو أسقط الضامن الأجل وأدى الدين، أدى الدين حالا، الضامن قال له أنا أضمن بشرط بعد شهر، فقبل المضمون له، لكن بعد يومين صار عنده نقود فدفعها، أسقط الأجل، يعني دفع النقود الآن، فيستطيع أن يرجع إلى المضمون عنه ويقول له ادفع لي المال، ولا يستطيع المضمون له أن يقول له أنت لا، هذا مؤجل إلى شهر، فهذا يقول له الأجل إلى الضمان وليس صار أجلا للدين، الدين حال، أنت الآن يجب أن تعطيني، أنا ضمنت إلى شهر، الضمان هذا يعني هذا التأخير كان في الضمان، والضمان قد وقع وليس هذا في أصل الدين. فلو أسقط الضامن الأجل وأدى الدين حالا فله مطالبة المضمون عنه كذلك، يعني فورا. وكذا إذا مات الضامن، هذا أيضا تظهر الثمرة، قبل انقضاء الأجل المذكور، فإذا قبل انقضاء الأجل مات الضامن فورثت ورثت المضمون له يطالبون بعفوا الضامن المضمون له، المضمون له الذي مات الضامن، المضمون له يطالب ورثت الضامن بالمال، فكذلك يعني هذا ليس أجلا للدين وإنما أجلا للضمان، وهذا مات لم يبق معنى للضمان فهو يطالب بالمال، فلورثته إذن مطالبة المضمون عنه بالمال. نعم. وكذا يعني في صورة الموت مسلم أنه الضامن المضمون له يأخذ الأموال، الآن ورثت هذا الشخص الميت، الميت ألم يدفع المال، يرجعون يأخذون من المضمون عنه، والمضمون عنه لا يقول أنا هذا الدين مؤجل، يقول له الدين ليس مؤجل، الضمان مؤجل وقد دفع. إذا كان الدين مؤجلا وضمينه شخص كذلك، تلك الصورة كان الدين حال وكان الضمان مؤجلا، لهذه الصورة الدين مؤجل إلى سنة وأنا ضمنته مؤجل، أقول له أضمن لك هذا الدين كما هو يعني إلى سنة، ثم أسقط الأجل وأدى الدين حالا، يعني هذا الضامن أسقط الأجل دفع الدين يعني ما في ذمته الآن، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل، لأن هذا التأجيل للدين الأجل للدين، فأنا من نفسي تبرعت ودفعته قبل الوقت، لا أستطيع أن أرجع إلى المضمون أطالبه بالمال الآن. وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء، مات الضامن في الأثناء، فورثت الضامن لا يستطيعون أن يطالبوا المضمون عنه بالمال. طبعا إذا مات الضامن لابد، لأن قلنا بالموت يحل الدين، فالمضمون له في ذمة هذا الضامن مال إلى سنة، هذا الضامن مات فيحل الآن الوقت، فورثت هذا الضامن يدفعون المال إلى الدائن إلى المضمون له، ولا يحق لهم أن يرجعوا إلى المضمون عنه إلا إلى سنة، لأن أصل الدين هنا مؤجل، أصل الدين مؤجل. وكذا الحال يعني ليس له المطالبة إذا مات الضامن في الأثناء، هو مات ليس له المطالبة يعني ورثته ليس له المطالبة، واضح أنه. فإن المضمون له يأخذ المال المضمون له في هذه الصورة، يأخذ المال المضمون من تركته، من تركة هذا الميت حالا أو حالا، لأنه بالموت حل الأجل، ولكن يبين ولكن ليس لورثته ورثة الضامن الذي مات مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
وليش يطالب الضامن؟
أصلا قلنا عندما تم العقد صارت ذمة الضامن مشغولة للمضمون، ليس لم يبقى له علاقة بذاك.
المديون
لا لم يبقى له علاقة، صارت علاقته مع هذا.
إذا المديون أدى الدين.
نعم.
إذا المديون أدى الدين إلى.
يقولون إذا أدى بطلب هذا، بطلب هذا، نعم إذا أدى الدين يقول له هذا دينك، ذاك لم يعد له الحق في المطالبة. إذا أدى الدين لم يعد له.
المديون ما يرجع
إلى. نقول هذا. إذا أداه، إذا أداه بدون طلبه
طلب
منه هذا الضامن.
نعم.
فيرجع عليه، ولكن هذا أيضا هذا يرجع عليه بالمال. نعم هذه الصورة لم يذكروها، ولكن هل هنا يرجع إليه مرة أخرى هذا الضامن يرجع إليه مرة أخرى؟
الضامن يعني أصلا يرجع إلى المديون بعدين؟
طبعا يرجع إليه إذا بما أداه مرة معنا، ولا يرجع بالزائد. أما هذه الصورة التي ذكرتها ما ذكروها هنا، ولا بأس بالتأمل فيها. يعني إذا المديون أدى الدين، أدى الدين، فهل له الرجوع على الضامن لأنه أدى ما في ذمة هذا؟
نعم.
نعم. فالظاهر أنه يحق له الرجوع، يطالبه إذا كان بطلبه. طبعا إذا كان لم يكن بطلبه المديون، أنا في ذمة أموال، صحيح أنت دفعت هذه الأموال دون أن أطلب منك، لا ترجع علي. إذا بطلبه يرجع علي، يرجع علي، ولكن الكلام يرجع علي حتما، ولكن الكلام يبقى أن هذا الضامن يستطيع أن يرجع عليه مرة أخرى لأنه هو كان قد ضمن ذمته، أو لا يرجع إليه، لا يرجع إليه. هذا يعني تحتاج دقة أكثر، لأنه قلنا هو يرجع هذا الضامن متى يرجع؟ عندما يؤدي. هنا لم يؤدي شيئا، هو يرجع على المضمون عنه عندما يؤدي عنه، هو لم يؤدي عنه شيء. هذا تحتاج إلى تأمل، ولم تخطر في يعني قد يكون في الكتب المفصلة موجود هذه الحالة. هنا ما وجدت هذه، وعند السيد بحث السيد السيستين لم أقرأ كل البحث. إذا كان الدين مؤجلا وضمينه شخص حالا بإذن المضمون عنه، إذا كان الدين مؤجل وجاء شخص وضمن هذا الدين، ضمنه حالا، قال له أنا أضمن لك الدين الآن بإذن المضمون عنه، لكن المضمون عنه أذن له في أن يضمن عنه حالا، أذن له في أن يضمن بالحلول يعني بالتعجيل، وأدى الدين، وجاء هذا الضامن وأدى الدين، يقول فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين. يعني الآن هو يرجع إليه حتما، لكن هل يرجع إليه الآن أم بعد الأجل؟ يقول الظاهر يرجع إليه الآن. لماذا؟ يقول لأن المتفاهم العرفي من إذنه بذلك. متفاهم العرفي يعني العرف يفهم عندما المضمون عنه أذن له أن يضمن عنه الدين حالا، فهو يعني أن بمعنى أنه هو تنازل عن الأجل، بمعنى يعني أن هذا الموضوع تنازع الأجل، لأنه قال اضمن عني حالا، بمعنى أنت إذا دفعت أنا أعطيك الآن، أتنازلت عن الأجل. لا قد يكون مثلا بعد يوم يومين، أو هو كانوا في مكان مثلا، كانوا في مكان ذاك لا يحمل لا ليس لديه فلوس، فقال له أضمنك الآن أدفع عنك، قال ادفع، فعندما يذهب معه إلى البيت يأخذ مثلا، قد يكون لها حالات مثلا.
فالظاهر جواز الرجوع
إليه، ليه راجع عليه؟ فالظاهر حتى أجد العبارة، الظاهر جواز الرجوع إليه يعني
الضامن
إلى المضمون عنه، إلى المضمون إليه، إلى المضمون عنه بعد أداء الدين، لأن المتفاهم العرفي من إذنه نفس الهاء ترجع على نفس الشخص من إذن ذاك المضمون عنه بذلك، يعني أنه بذلك أنه يكون حال وأنه تنازع عن الأجل. إذا كان الدين مؤجلا وضمنه بأقل من أجله، يأتي في كل الصور، كان الدين مؤجل إلى سنة ولكن ضمنه إلى ستة أشهر بأقل من أجله، كما إذا كان يأتي بمثال، كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلا وضمنه بمدة شهر واحد وأداه بعد هذه المدة،
يستقل المؤجل ربع ساعة مثلا.
لا قد في العرف لا يستحق هذا ربع ساعة يعني هذا أجل الطفيف. قال وضمنه بمدة شهر وأداه بعد هذه المدة وقبل حلول الأجل أداه قبل حلول الأجل فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك يعني بالدين بالمال قبل انقضاء الأجل الأول قبل انقضاء 3 أشهر وهو أجل الدين الأجل الأول هو أجل الدين. وإذا ضمنه بأكثر من الأجل بالعكس هو كان الدين إلى 3 أشهر وضمنه بعد 5 أشهر ثم أسقط الزائد وأداه لكن هذا الضامن بعد 3 أشهر أدى الدين أسقط الزائد فله مطالبة المضمون عنه بذلك لأنه بالتالي هو يعني حل الأجل بعد 3 أشهر حل الأجل فحق له أن يرى أن يطالب المضمون عنه. وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء الأجل أجل الدين وقبل انقضاء المدة الزائدة يعني الدين إلى 3 أشهر
التفت الأول شهنا
الأول هو 3 أشهر
فله مطالبة المضمون عنه بذلك
قلنا هذا.
وإذا ضمنه بأكثر من أجله ثم أسقط الزاد
نعم
يعني الزاد عن أجله
عن الأجل نعم
فله مطالبة المضمون عنه بذلك
بذلك يعني الآن الآن يعني في حالا
المسألة الأولى يعني
نعم
يا حق المقطع القبل يعني
نعم نعم يعني أنا ما هنا
يا حق يعني 3 أشهر يعني أقصد
وضمنه بمدة شهر وأداه بعد هذه المدة وقبل حلول الأجل فليس مطالبة المضمون بذلك قبل انقضاء الأجل هذه تتكلم عنها هناك يعني إذا هو أدى هو إذا كان مضمون وهو من نفسه أدى قبل الأجل إذا كان مؤجل وهو ضمن وأدى قبل الأجل لا يحق له أن يطالبه. أما إذا هو الدين إلى 3 أشهر هو ضمن إلى 5 أشهر بعد 3 أشهر و5 أيام وبعد 3 أشهر دفع وأسقط الزائد حقا يرجع إليه لأن بالتالي صار وقت الدين. يقول وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء الأجل نفس الصورة الدين إلى 3 أشهر أنا ضمنته إلى 5 أشهر الدين أنا ضمنته إلى 5 أشهر بعد 3 أشهر مات الضامن فعندما يموت الضامن يطالب المضمون له يطالبه بلاد فهنا ورثة الضامن يستطيعون أن يرجعوا لأنه بالتالي حل الوقت بعد 3 أشهر حل الوقت. وقبل انقضاء يقول بعد انقضاء أجل الدين الذي هو 3 أشهر وقبل انقضاء المدة الزائدة إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي أو صدقة الضامن عندما ضمن المال صارت ذمته مشغولة لمن للدائن للمضمون له صحيح هذا المضمون له عنده أموال خمس عليه خمس في ذمته خمس وهذا الضامن سيد يستحق الخمس سيد فقير يستحق الخمس فالضامن التفتوا المضمون الضامن عليه للمضمون له 1000 دينار وهذا يستحق الخمس فقال له المضمون له هذه 1000 دينار احسبها خمسا احسبها خمسا هنا يستطيع أن يرجع الضامن على المضمون على المضمون له بالـ1000 دينار. قال إذا احتسب ما في ذمة المضمون له احتسب ما في ذمة الضامن خمسا أو زكاة طبعا بإجازة الحاكم الشرعي طبعا أو صدقة لا تحتاج صدقة لا تحتاج فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك المال. وكذا الحال نفس الكلام إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها أخذ منه الأموال أخذ منه الأموال ثم أعطاه إياها هبة صدقة أي شيء المهم هو عندما بمجرد أن أخذ منه الأموال يحق له هذا المضمون له الضامن أن يرجع على المضمون عنه الآن أعطاه الأموال مرة أخرى هذا شيء آخر. وكذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بأي عنوان كان بعنوان الهبة أو غيرها. وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته هذه صورة لطيفة هكذا إذا مات المضمون له المضمون له الذي له الأموال الدائن مات وأنا كنت الوارث أنا الضامن كنت وارثا فهذه الأموال التي في ذمتي أنا ورثتها، صارت إرث لي، لأنه مات ذاك الشخص مثلا هو عمي وليس عنده وارث غيري، فالآن هذا المال صار ملكا لي بالإرث، فأنا الضامن أطالب ذلك الشخص المضمون عنه بهذا المال، بهذا المال. يعني بمعنى آخر، صار الضابط الذي ذكره سابقا نوسعه قليلا، نقول أنا أرجع إلى المضمون له بكل ما خسرت ودفعت وبكل مال أنا أستحقه شرعا، بكل مال أنا أستحقه شرعا. يجوز الضمان بشرط الرهان من المضمون عنه، يعني أنا الضامن أضمن فلان، أضمنه المضمون عنه، أضمنه بشرط أن يرهن عندي شيئا، يصح. أنا أقول لك، أقول له أكون ضامنا إذا وضعت عندي رهنا، فوضع عندي رهن المضمون عنه فضمنته لفلان بوجود الرهن، يعني تداخل الضمان والرهن لا بأس به، صار شيء. أنا مع الضامن عندنا عقد ضمان مع المضمون عن له، ومع المضمون عنه عندنا عقد رهان، رهن، عقد رهن. إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان. الآن بالعكس، بين الدائن والمديون رهن، بين الدائن والمديون رهن على الدين، فبمجرد أن يأتي شخص ويضمن هذا الشخص يبطل الرهن، ينفك الرهن، لأن هذا الرهن كان وثيق على الدين، وعندما صارت هذا الدين انتقل من ذمته أصلا، ما عاد في ذمته دين، انتقل إلى ذمة الضامن، فهذا الرهن يبطل. إذا كان على الدين الثابت ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان، لأنه لم يبقى دين حتى يكون عليه وثيقة. إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد،
ما حقه كيف؟
نعم،
إلا إذا اشترط عدمه فلا ينفك حينئذ.
لا، ما وجد، ما وضع هذا القيد،
إلا إذا اشترط عدمه فهو لا
ينفك. نعم، يعني هذا، هذا غريب، غريب، لأنه إذا اشترط عدمه يعني بالتالي هذا الرهن يكون على أي شيء، على أي شيء يكون، لذلك لم يذكر السيخية، ويبدو أنه لا يوافق على هذا القيد. إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد فلا يخلو أن يكون إما بنحو العموم المجموع أو الاستغراق، يعني شخص عليه دين، عليه دين، جاء شخصان وضمنوا، شخصان ضمنوا هذا الشخص، فيقول هذا الضمان إما يكون على نحو الاستغراق، يعني بمعنى كل واحد من هذين الشخصين ضمن هذا الشخص، يعني استغرق، يعني هو ذمته تنشغل باستغرق كل ذلك الدين، هذا معنى على الاستغراق، أو لا على نحو المجموعية، بمجموعنا نحن ضمننا، يعني ذمة المجموع انشغلت بهذا الدين الذي عليه، بمجموعنا ضمننا. يعني هذا كيف يفهم؟ يفهم من طريقة الضمان، يعني جاء شخص مساعدي قال من يضمنه، قال شخص أنا أضمنه، وقال آخر وأنا أيضا أضمنه، فصار الاثنين ضامنين له، هذا على نحو الاستغراق. أما إذا قال له أنا يعني إذا هذا ما أعطاك ما عندي مال أعطيك، فقال له لا بأس أنا وأنت نضمنه، فهذا ظاهره أنه على نحو المجموعية. يعني لا يفهم الفتوى، لكن هذا المعنى موجود في العرف، يعني قد يكون اثنين ضمن الشخص على نحو المجموع، قد يكون على نحو الاستغراق. أنت عليك أن تطالب العلم أن تبين له هو كيف فعل في الواقع، فتقول له الحكم بهذا الشكل. فعلى الأول إذا كان بنحو المجموعية يقسط الدين عليهما، يعني يصبح كل واحد منهما مشغول بنصف الدين، وعلى الثاني يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي. ما معنى على نحو تعاقب الأيدي؟ يعني بمعنى أن إذا الأول لم يدفع الثاني يدفع، إذا الأول دفع تبرأ ذمة الثاني. تعاقب الأيدي في إذا شخص باع شيئا، أو في الغصب تعاقب الأيدي أسهل، شخص غصب شيئا ثم جاء آخر وغصبه من الغاصب، ثم جاء آخر وغصبه من الغاصب، فهنا تعاقب الأيدي، فيستطيع المالك أن يرجع على أي واحد منهم، فإذا رجع على واحد لهذا يكون في تركوها في الغصب، في البيع، البيع الباطل، في البيع الباطل، باع شيئا بيع باطل، ثم ذاك باعه بيع باطل، وهكذا بيع كلها باطلة مترتبة. فعندما شخص ضمن هذا ما قبله، ما قبله برئت ذمته ويرجع إلى ما بعده وهكذا. يعني يكون المهم الضمان على بمعنى أن الضمان على شخص واحد لا يكون على الجميع في تعاقب الأيدي. وعليه فإذا أبرأ عن على صورة تعاقب الأيدي أو على صورة كان الضمان استغراقيا، وعليه فإذا أبرأ المضمون له أحدهما أحد الضامنين بخصوصه برئت ذمته دون الآخر. عرفتم؟ في الصورة المجموعية نعم، فإذا أبرأ أحدهما فيكون الثاني ضامن لكل الدين. أما في صورة المجموعية إذا أبرأ أحدهما يكون الثاني ضامن ليس لكل الدين، لحصته من الدين أصلا، هو من البداية ذمته مشغولة بالحصة. أما في صورة كانوا الاثنين ضامنين على نحو الاستغراقي، يعني كل واحد ضامن لكل الدين، فإذا المضمون له أبرأ أحدهما يكون الثاني مشغول ذمته بكل الدين. إذا كان مديونا لشخصين، العكس هنا العكس، يعني شخص مديون لشخصين، هذا له عليه 1000 وهذا له عليه 1000، وجاء شخص وضمن كلا الدينين، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين، قال له أنا أضمن كلا ديني، أو قال أنا أضمن لفلان، ولا يصح يقول له أنا أضمن أحد الدينين على نحو المردد، هذا لا يصح، لابد أن يكون في تعيين إما الاثنين أو هذا دون هذا. أما يقول له أنا ضامن لأحد الشخصين هذا لا يصح، ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين، يعني لا يعين، يبقى مردد. وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد، بالعكس شخص أعطى دين لشخصين، فأنا آتي وأضمن له، أقول له أضمن فلان، أو أقول له أضمن الاثنين، ولا يصح له أقول أضمن لك أحد المالين، على الترديد هذا لا يصح. فضمن عنهما شخص، فإن كان ضمانه عنهما معا أو عن أحدهما المعين صح، وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح. إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم. المديون فقير لم يصح أن يضمن شخص عنه يقول أنا أضمن الدين، ثم يأتي ويؤدي يقول أنا أؤدي عنه بعنوان الخمس، يعني هو يؤدي للمضمون له بعنوان هذا الخمس، لأنه يقول ذاك فقير يستحق الخمس، أو يؤدي عنه بعنوان، لا تؤدي من أموالك الخاصة ولا تدفع، لأنه عندما يؤدي بعنوان الخمس سيرجع إليه ويأخذ، فهذا يكون قد لم يخسر شيئا. فقال إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء أن يفي عنه الدين من الخمس أو الزكاة أو المظالم، ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا، يعني الضامن سواء كانت فعلا ذمته مشغولة بالخمس فيدفع هذا بعنوان خمس عن ذاك الشخص، أو لا ذمته ليست مشغولة بالخمس، هو يدفع بعنوان أنه يؤدي عن ذاك خمسا وفيما بعد يحسب هذا المال مثلا. نعم، المظالم يعني إذا كان له في قد أفسد لفلان شيئا أو ظلم فلانا، أو لا يعني فلان له من عليه، له عليه أموال حقوق مالية من غير الزكاة والخمس،
يعني نعم مفروض المضمون هو
عليه
والضامن هو
نعم أحسنت، المديون هو المظلوم، يعني يستحق رد مظالم، يستحق أموال من المظالم، شخص أتلف له شيئا شخص. نعم. إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله. جيدة هذه المسألة. المديون ماذا عليه؟ عليه خمس ما عنده مال، فذمته مشغولة بالخمس أو بالزكاة، فهذا ولي الخمس أو الزكاة هو الحاكم الشرعي، فيأتي شخص ويضمن هذا، يقول الحاكم الشرعي أنا أضمن، فيصبح الحاكم الشرعي يأخذ الخمس الزكاة من هذا، ثم هذا بعد ذلك يرجع على ذلك. إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان. الضمان في مرض الموت، لأن بعض الفقهاء يقولون لا يحق للشخص في مرض الموت أن يتصرف تصرفات مالية، أن يبيع أو نعم، فلا بعضهم كثير لا يقبل هذه الفتوى، يقولون يحق له أن يضمن سواء كان بطلب من المضمون عنه أو بدون طلب يثبت الضمان. إذا ضمن شخص في مرض موت، والمرض الموت هو المرض الذي يتصل بالموت، يعني الذي يحصل بعضه شفاء، هذا لا يقال مرض موت. لا وإن طال فيما بعد ينكشف أنه هذا كان مرض موت أو لا، يعني مرض الموت ينكشف
يبطل يعني.
نعم يعني إذا على فرض من يقول أن الضمان لا يصح في مرض الموت، فجاء شخص وضمن في مرضه ثم مات، عندما مات انكشف أن هذا الضمان باطل، فتبين أن هذا نعم
لو دفع،
نعم حتى لو دفع يتبين أن هذا الضمان باطل إذا بناء على هذه الفتوى. يقول ويخرج المال، فإذا كان ضمن وصح الضمان يخرج المال المضمون من أصل التركة طبعا، ثم يرجعون إلى المضمون عنه ويأخذون الأموال الورثة، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أو لم يكن بإذن المضمون عنه. يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية، وأما ضمانه لنفقاتها الآتية ففي صحته إشكال. المرأة تستحق النفقة على زوجها، فإن لم ينفق عليها، المشهور والمعروف من الفتوى أن تصبح ذمته مشغولة بالنفقة التي لم ينفقها عليها، يعني هي في كل شهر افترضوا تحتاج إلى نفقة مثلا مقدار 100 دينار، فهو 5 أشهر لم ينفق عليها، إما لم ينفق عليها أصلا أو في كل شهر 50 دينار، فتصبح ذمته مشغولة بهذه إما 500 دينار أو 250 دينار، فيأتي شخص ويضمن هذا الزوج لهذه الزوجة، يضمن هذا الزوج لهذه الزوجة بالنفقات الماضية، أما يضمن له النفقات الآتية لا، يعني لا يعلم أنه سيكون هناك دين حتى يضمن له النفقة. يقول أما في صحته في أن الآتية فيه إشكال، وأما نفقة الأقارب غير الزوجة أصل الضمان فيها إشكال، فلا يصح ضمانها، مثل نفقة الأولاد أو نفقة الأبوين إذا كانوا واجبي النفقة على الابن، هذا أصل الضمان فيها إشكال، والظاهر الفرق بين الزوجة والأقارب هي الروايات. يصح ضمان الأعيان الخارجية، كل الكلام الذي مر كان في ضمان الدين، في الدين يعني الأشياء في الذمة، أما الأعيان الخارجية أنا أريد أن أخذ منك قرضا هذا الكتاب، فيأتي شخص ويضمن هذا الكتاب لي، يصح ضمان الأعيان الخارجية. بمعنى بأي معنى؟ بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا، يعني تكون هذه العين كأنما الذي اقترضها هو الضامن وليس المضمون عنه، تكون في عهدة الضامن. يقول وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة، إذا كانت العين مضمونة يجب على الضامن أن يرجع هذه العين، ومع تلفها يرد البدل من المثل أو القيمة الضامن، ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها. يقول ومن هذا القبيل، مثاله من هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير، يعني شخص اشترى شيئا هذا المشتري يشك أن يكون هذا العين ليست للبائع، ليست للبائع، ليست، فهو دفع الثمن، صحيح دفع الثمن أموالا نقودا أي شيء فرض شاة دفع ثمنا، فيأتي شخص ويضمن للمشتري هذا الثمن، يعني بمعنى إن تبين هذا العين المبيعة ليست للبائع فأنا أضمن أن أرجع لك هذا الثمن بعينه إن كان موجود وبثمنه أو قيمته إن كان تالف. يقول ومنه ضمان شخص عهدة الثمن، يعني تعهد للمشتري برد الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى لم يكن الشروط المتحققة في هذا البيع، فهذا يتبين البيع باطل فهو يضمن له الثمن. والضابط في هذه الأعيان الخارجية أن الضمان في الأعيان الخارجية ليس بمعنى انشغال الذمة، لأنه ليس شيء كلي حتى تنشغل في الذمة، ليس دين، وإنما بمعنى التعهد، أنا أتعهد أن أرجع لك هذا الشيء إما بعيب نفسه أو بقيمته ومثله، بمعنى التعهد لا بمعنى ثبوت في الذمة. فهو قسم آخر من الضمان، هو قسم آخر من الضمان. مسألة أخيرة قصيرة، في ضمان، في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك، إذا ظهر كونها مستحقة للغير إشكال. يعني شخص اشترى أرضا، اشترى أرضا، فهو يخاف أن تكون هذه الأرض ليست للبائع، فالآن يغرس فيها غرسا ويغرس فيها أشجارا، يأتي شخص ويقول له أنا أضمن لك هذه الأشجار، يعني إذا تلفت هذا الزرع، إذا تبينت أن الأرض ليست للبيع، يقول في أصل صحة مثل هذا الضمان إشكال، فلا يمكن أن يضمن له الأشياء التي يغرسها في الأرض إذا تبين أن الأرض مملوكة للغير. والحمد لله رب العالمين.
ولكن الأخ صحته على نحو الثاني المتقدم.
نعم،
النحو الثاني ظهر الالتزام بردها.
نعم، يعني بمعنى التعهد، تعهد بقيمتها أو بعينها، أن يتعهد أن يرجع له هذه الأشجار أو إذا تلفت يرجع له. نعم، فهذه مسألة خلافية. السيد الخوئي توقف والسيد السيستاني